والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى
هنا عن رجل صحب النبي عن هنا كامل
قرأنا أمس البدر
الرجل صاحب النبي لا قرأناه انتهينا حديث انتهى بعد.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ له فليرقه. وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة. وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس المراد به عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما جميعا. وإذا أطلق ابن عباس فالمراد به عبد الله، وإذا أطلق ابن عمر فالمراد به عبد الله، وإذا أطلق ابن مسعود فالمراد به عبد الله، وإذا أطلق ابن عمرو فالمراد به عبد الله. هكذا يأتي المحدثون بمثل هذا الاختصار. إذا أطلق ابن عباس فالمراد به عبد الله، وكذلك ابن عمر، وكذلك ابن عمرو، وكذلك ابن مسعود وغيرهم كما سيأتي إن شاء الله. فهنا عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. هذا الحديث مع أنه في صحيح مسلم إلا أنه قد أعله بعض أهل العلم، قد أعل بعض أهل العلم هذا الحديث مع أنه في صحيح مسلم، قالوا لأنه من رواية عمرو بن دينار، وعمر بن دينار هنا في هذا الحديث تردد في رواية هذا الحديث، فقال وعلمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني، فذكر الحديث. عمر بن دينار قال وعلمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني فذكر الحديث، فقالوا هذا تردد منه، فأعله قوم لهذا السبب. ولذلك كان المنبغي أيضا على الحافظ رحمه الله تعالى أن يبين ذلك، كان ينبغي على الحافظ رحمه الله تعالى حينما أتى بهذا الحديث أن يبين هذا القول في هذا الحديث، لأنه التزم في الكتاب أن يبين الطعون الموجهة في بعض الأحاديث، كما سيأتي في أحاديث يقول وقد أعله قوم وقد أعل بكذا وقد ضعفه فلان والصواب كذا. فكان ينبغي على الحافظ رحمه الله أن يذكر هذه العلة. أن يذكر هذه العلة. ثم أيضا لو استبدل هذا بالحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوظ من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد فلو استبدل الحافظ رحمه الله تعالى رواية مسلم هنا رواية الشيخين برواية مسلم لكان أولى ولكان رافعا لمحل النزاع، لأن هذا اتفق عليه الشيخان وهذا رواه مسلم، وقد تكلم بعضهم في هذا التردد قوله عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. ميمونة هي أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها، كان اسمها برة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها هذا إلى ميمونة، وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غيرها ذكرت إحدى أمهات المؤمنين أن ذلك من باب قول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم، فكأنه رأى أن في هذا الاسم تزكية، رأى أن في اسم ميمونة تزكية لها في اسم برة، فلذلك غير هذا الاسم إلى ميمونة، كما أنه غير أيضا اسم برة إلى جويرية كذلك فهذه من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى اسما يحتمل تزكية أو يحتمل منقصة ودما فإنه يغيره، وذلك ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه، سواء كان هذا الاسم على مستوى الفرد أو على مستوى القبائل والجماعات، يعني على مستوى الفرد كما غير اسم برة إلى ميمونة وإلى جويرية، وكما غير أيضا اسم أبا الحكم إلى أبا شريح، وكما غير أيضا أسماء كثيرة في عهده صلوات الله وسلامه عليه، كذلك غير بعض أسماء بعض القبائل، كما قد كان يسمى في عهده صلوات الله وسلامه عليه بنو زينية، فغير هذا الاسم وسماهم بني رشدة، وقد كانوا يسمون قبل ذلك بنو زينية وما شابه ذلك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على اختيار الاسم وعلى اختيار الاسم الفاضل الذي لا يدل على تزكية محضة ولا يدل أيضا على منقصة، وقد ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، هكذا رواه البخاري وغيره، وفي زيادة وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة، وهذه الزيادة تكلم فيها بعض أهل العلم، لكن الشاهد أن الأسماء قد يكون لها أحيانا أثر في المسميات، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حينما قدم سهيل بن عمرو فقال أرى أمركم قد سهل، وكذلك حينما رأى أنه هو وأصحابه في دار عقبة ابن رافع وأنهم يأكلون من تمر ابن طاب من رطب ابن طاب، فأول هذا بإيش؟ أولها بالرفعة في الدنيا والعاقبة لهم في الآخرة، وأن أمرهم ودينهم قد طاب، ولذلك كان جزء كبير من تأويل الرؤى أو من الأجزاء التي يعتمد عليها المعبر والمؤول للرؤية الأسماء، وقلما أبصرت عينا كذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه، إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله أرشد إلى استحسان اختيار الأسماء الحسنة وترك الأسماء السيئة أو الأسماء الدالة على التزكية المحضة، كما فعل مع ميمونة وجويرية رضي الله تعالى عنهما أجمعين. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بابا جيدا فيما يتعلق بالأسماء وأثر هذا الاسم على المسمى، وأورد في ذلك آثارا والشواهد تدل على ارتباط الاسم المسمى بالاسم، على ارتباط المسمى بالاسم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وفي قوله عن سهيل ابن عمرو، قوله عن سهيل ابن عمرو. ولذلك جاء رجل إلى عمر كما ذكر الإمام مالك في الموطأ أن رجلا جاء إلى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فقال له عمر ما اسمك؟ قال جمرة. قال ما اسمك؟ قال جمرة. قال واسم أبيك؟ قال شهاب. قال فممن؟ قال فممن أنت؟ قال من الحرقة. قال فممن أنت؟ قال من الحرقة. قال فأين مسكنك؟ قال بحرة النار. قال فأين منزلك؟ قال بذات لظى. قال أدرك منزلك فقد احترق. فذهب فوجد منزله قد احترق. وهذه أوردها الإمام مالك في الموطأ رحمه الله تعالى. الشاهد أخذ من هذا أن الاسم اجتمعت في هذا الرجل كل الأسماء القبيحة، كل الأسماء القبيحة، شهاب، جمرة، ابن شهاب من قبيلة الحرقة ويسكن بحرة النار وبذات لظى، فهذا يعني اسم أدى بهذا الكشف الذي حصل لعمر رضي الله تعالى عنه، فقال أدرك منزلك فقد احترق، وفعلا ذهب فوجد منزله كذلك. الشاهد من هذا أنه ينبغي المسلم أن يحرص على اختيار الاسم الطيب ويجتنب الأسماء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كبرة وأبي الحكم ويسار وأفلح ونجيح وما شابه ذلك من الأسماء التي ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولأصحاب السنن. من هم أصحاب السنن؟ من أصحاب السنن؟ ابن داود، صحيح ابن داود، ابن داود صحيح أبو داود، هذه أسواق ابن داود، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، نعم هذا المراد بأصحاب السنن. هو ما ذكر هذا طبعا، ها ما ذكر في المقدمة أصحاب السنن، ذكر الأربعة، ذكر مصطلح الأربعة، فهل كان المفروض أيضا حينما ذكر في المقدمة إما أن يذكر ذلك أو يقول وللأربعة أو يقول في ولأصحاب السنن؟ وين في المقدمة؟
لا لا قلت هنا في الحديث
عندنا ولي أصحاب السنن، لكن نقول المؤلف اي نعم كان المؤلف ينبغي على المؤلف أن يشير في المقدمة أنه إذا أراد بأصحاب السنن فهم كذا، أو أن يقول ولي الأربعة إلا إذا أراد زيادة على ذلك. ها مرت في المقدمة أصحاب السنن المراد به الأربعة، انتهى الإشكال. طيب ولي أصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة. الترمذي من أصحاب السنن، إذن صححها وهو من أصحاب السنن، لكن هذه الرواية قد أعلها جماعة من أهل الحديث، أعلوها فقالوا هي من رواية، أعلوا هذا الحديث بسماك ابن حرب عن عكرمة، أعلوه بسماك ابن حرب عن عكرمة، وقالوا إن سماك يقبل التلقين، إنه يقبل التلقين. ولكن أجيب عن ذلك بأن الشعبي رحمه الله تعالى، بأن شعبة رحمه الله تعالى كان لا يتحمل من الحديث إلا ما صح، وهو الراوي عن سماك، وهو الراوي عن سماك، فكان شعبة رحمه الله تعالى وهو من كبار الحفاظ، من كبار الحفاظ في الحديث. فالصواب في هذا أن هذه العلة ليست صوابا، أن هذه العلة ليست صوابا، وأن الصحيح سلامة هذا الحديث، وهو كما صححه الترمذي رحمه الله تعالى وابن خزيمة كذلك. قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، هنا في هذه النسخة لا يجنب، وفي بعض النسخ بالفتح، هنا لا يجنب هنا بالفتح، وفي بعض النسخ بالضم لا يجنب، في بعض النسخ إن الماء لا يجنب. فما الفرق بين رواية الفتح لا يجنب وبين رواية الضم لا يجنب؟
لا يصيب غيره
ممكن يكون من هذا المعنى، نعم ممكن،
ايه
يمكن ان يكون بهذا المعنى، لكن يقال انه على رواية لا يجنب، على رواية لا يجنب تكون هنا من جنب يجنب، جنب وجنب تكون احيانا بفتح النون وتكون بضمها، جنب يجنب او جنب يجنب، جنب يجنب او جنب يجنب، يعني إذا كان من الثلاثي، إذا كان على لفظة لا يجنب فهو من الثلاثي، من جنب يجنب، هذا إذا كان بالفتح. أما إذا كان بالضم لا يجنب فإنه من الرباعي، من الرباعي يعني من أجنب يجنب، من أجنب يجنب، والذي والثابت والمشهور والمحفوظ بالفتح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. ذكرنا في الحديث السابق عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف فيما يتعلق بالاغتسال بالفضل أو الوضوء، من وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة. و على الروايات هذه نقول إن المسألة انحصرت في أمور، إن المسألة انحصرت في أمور. أولا وضوء الرجل من فضل المرأة، إذا حصرنا الأحاديث وجدناها تتكلم عن هذا، عن وضوء الرجل من فضل المرأة ووضوء المرأة بفضل الرجل. ثم عندنا غسل الرجل بفضل المرأة وغسل المرأة بفضل الرجل، هذه كم الآن؟
أربعة.
هذه أربعة. ثم عندنا وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد، وغسل الرجل والمرأة من إناء واحد، فأصبحت القسمة ستة. من يعيد هذه القسمة؟ نعم،
وضوء الرجل من فضل المرأة،
وضوء الرجل بفضل المرأة،
وضوء المرأة بفضل الرجل،
وضوء المرأة بفضل الرجل،
ثلاثة غسل المرأة بفضل الرجل، وغسل الرجل بفضل المرأة،
نعم،
وضوء الرجل والمرأة بإناء واحد، وغسل الرجل والمرأة بإناء واحد،
وغسل الرجل والمرأة من إناء واحد. يدل على هذا الأخير الوضوء جماعة أو وضوء الرجل والمرأة ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عمر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتطهرون، أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد، كلهم يتطهر منه. هذه رواية ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عمر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والنساء معهم يتطهرون كلهم من إناء واحد، فدل هذا على جواز إيش؟ وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. وهذا مصداق لحديث إيش؟ الحديث الأول، حديث الصحابي الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم وليغترف جميعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وليغترف جميعا. طيب، حديث ابن عمر هذا عند ابن خزيمة هل يفهم منه يعني جواز اختلاط الرجل بالمرأة حينما قال يتطهرون جميعا؟ هل يفهم منه يعني أن يتوضأ الرجل والمرأة من إناء واحد؟ هل هذا يجوز؟ وإلا كيف يمكن توجيه ذلك؟ ها؟ يعني يمكن أن يحمل على أنه قبل نزول آية الحجاب، هذا ممكن يمكن. وإذا كان طيب، على فرض أنه كان بعد نزول آية الحجاب، يكون مقيدا بالمحارم. إذن هذا الحديث لا يدل على اشتراك المرأة والرجل في الوضوء من إناء واحد إذا كانت أجنبية عنه، وأن هذا الحديث يجاب عنه بجوابين: إما أن يكون قبل نزول آية الحجاب، وإن لم يكن كذلك فإنه يكون مقيدا بماذا؟ بالمحارم، الزوجة أو ما شابه ذلك، يكون مقيدا بالمحارم.
وقال يتوضؤون في نفس الوقت، وربما يتوضأ النساء قبل الرجال أو الرجال قبل النساء في نفس الإناء.
بعضهم أجاب عن هذا أنهم لا يتوضؤون جميعا، لكن هنا فهم منه ذلك من إناء واحد كلهم يتطهروا منه، ولأنه يقول أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والنساء، فكأن ابن عمر أبصر الجميع، كأنه أبصر الاشتراك، سواء كان اشتراك الجميع في وقت واحد أو اشتراك رجل وامرأة في آن واحد. الشاهد إن دل الحديث على هذا، وإلا فبعضهم أجاب عنه لأنه يغتسل النساء أو يتوضأ النساء ثم يأتي الرجال، ولكن هذا بعيد، لأن الرواية ظاهرها تدل على الاشتراك، ظاهر الرواية تدل على الاشتراك. لأن النصوص يفسر بعضها بعضا، أولا عندنا إطلاق أنه لا يجوز الخلوة، ثانيا لا يجوز التكشف، فإذا حصل الوضوء هذا من غير خلوة ولا تكشف فلا إشكال، لكن كيف يتوضأ الرجل المرأة من إناء واحد ولا تتكشف المرأة أو لا يختلي هذا الرجل بالمرأة؟ وعلى فرض انتفاء الخلوة فإنه لا ينتفي التكشف، لأنه قد يكون أكثر من المرأة وأكثر من رجل، واضح؟ اي نعم. لكن نقول ان النصوص يفسر بعضها بعضا، فعندنا النهي عن الخلوة، وعندنا النهي ايضا عن تكشف الاجنبية للاجنبي، فيحمل هذا الحديث على المحارم، لا سيما انه لا مانع من هذا الحمل المذكور، قد يكون قبل فرض الحجاب. ممكن يحتمل، لكن الأجوبة يؤتى بها على كل احتمال حتى يغلق الباب على الخصم. فنحن نقول إما أن يكون قبل آية الحجاب، وعلى فرض أنه بعد آية الحجاب فهو مقيد بكذا. طيب، يكفينا هذا الكلام فيما يتعلق بحديث ابن عباس، لكن حتى نخرج بخلاصة والجمع بينه وبين الحديث السابق، عندنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء ثم فعل هذا الشيء، وقلنا إن النهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم. وقد جمع بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيره أن النهي الجمع بين الحديث أن المراد بالنهي هنا للتنزيه، للتنزيه. وإن كان ذكرنا فيما سبق أن منهم من قال إن النهي هنا مقيد بالمرأة الحائض، ومنهم من قال بالماء المتساقط في الإناء، أن حديث النهي مقيدة بالماء المتساقط في الإناء، وحديث الجواز يراد بها الماء الغير المتساقط. ولكن هذه الأقوال ليست سديدة، بل أقربها وأحسنها وأظهرها هو ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، أن النهي هنا إنما هو للتنزيه، للتنزيه، مكروه كراهة تنزيه، أن هذا الأمر مكروه كراهة تنزيه وليس للتحريم، وأنه وإن فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه في حقه صلوات الله وسلامه عليه قربة. لماذا؟ لأن فيه بيانا للتشريع، لأن فيه بيانا للتشريع. وهكذا كل ما جاء من الأوامر عند إطلاقها فإنها تفيد الوجوب، إلا إذا جاء الصارف ودل الدليل على أن هذا الأمر لا يقتضي الوجوب فإنه يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. وقل مثل ذلك في النهي، قل مثل ذلك في النهي، أن النهي في الأصل للتحريم إلا إذا دل الدليل وجاءت القرينة الصارفة عن التحريم إلى الكراهة، الصارفة عن التحريم إلى الكراهة. وأمثال ذلك كثيرة، كما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه النهي عن الشرب من فم القرب ثم هو شرب من فم القربة، وكذلك نهيه عن الشرب قائما وثبوت شربه قائما صلوات الله وسلامه عليه، وغير ذلك، وغير ذلك من الأمثلة الدالة على هذه القاعدة الأصولية. لكن هنا ما في مقارنة. صحيح نحن نأتي بحديث أبي سعيد، نأتي بحديث أبي سعيد ليبين لنا أن هذا الفعل لا يسلبه الطهورية بقوله إن الماء لا ينجس شيء، إن الماء طهور لا ينجس شيء. أما أن يكون صارفا من النهي عن البول إلى الكراهة هذا ليس بسديد، ما يأتي. كيف يكون صارف؟ نحن نريد النبي صلى الله عليه وسلم الآن نهيه عن البول هل هو دال على ثبوت النجاسة؟
لا.
شخص مثلا بال في بركة ماء واسعة هل يؤثر هذا البول؟
لا يؤثر.
لا يؤثر. ومعلوم أنه لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالأصح يعني دلالة الحديث الظاهرة لا يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن الماء ينجس، أراد أن الماء ينجس، لأن منهم من قال إن النهي هنا ظاهرة، فيه ظاهرة تعليلية، وقال بعضهم إنه تعبدي، إنه تعبدي. فنهيه عن البول لو كان ظاهره النجاسة لقلنا حديث أبي سعيد يدل على غير هذا، لكنه نهى عن البول ولم يأتي صارف بأن رجلا مثلا بال في عهده صلوات الله وسلامه عليه ولم ينكر عليه، أو أنه هو صلى الله عليه وسلم بال بعد أن نهى، فلم يدل دليل على صرف.
يبقى النهي على التحريم،
اي نعم. نحن قلنا ان الصواب انه لا يجوز للشخص ان يبول في الماء الدائم، اي نعم، ولكن لو بال فالماء مقيد، ان تغيرت احد اوصافه الثلاثة بهذا البول فهو نجس ولو كان مثل البحر، وان لم تغير احد اوصافه الثلاثة فانه لو لم ينجس، وان كان كأس ماء. نعم، هذا على القول المختار، هذا على القول المختار الصحيح ظاهر. وكذلك الاغتسال، نهي عن الاغتسال للتحريم، اغتسال الجنب النهي عنه هنا للتحريم. طيب إذا كان المغتسل غير جنوب، لم يكن جنوبا، يجوز له أن يغتسل في الماء الدائم؟
على رواية وهو جنوب،
إيه في الماء الدائم،
يعني نقول أنه مات على،
نعم هو مقيد بالجنوب، مقيد بالجنابة. أما إذا أراد الاغتسال للنظافة أو الاغتسال اليوم الجمعة من غير جنابة وما شابه ذلك فهذا جائز، لا يشمله الحديث.
على رواية البخاري المشمل،
الرواية الأخرى مقيدة، إذا أطلق الأمر، إذا جاء الحديث مطلق وجاءت رواية أخرى تقيده فيحمل مطلق على المقيد، يحمل المقيد على المطلق، المطلق على المقيد، فيكون مقيد بالجنابة، يكون مقيدا بالجنابة. وكذلك يفهم من الحديث أيضا أن البول والاغتسال في الماء الجاري لا بأس به، لأن الحديث نص ظاهر فيما يتعلق بالماء الراكد، لأنه مظنة النجاسة وتغير أحد أوصافه، مظنة يعني، ومظنة الاستكراه كذلك إذا بال فيه.